شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ثم الصلاة على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيصل بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسقر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو أننت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال لا تمتنع من شيء أحباه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك المتجدد مع هذا الكتاب العظيم المبارك الأدب المفرد للإمام المبجل أبي عبد الله البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة قد تطرقنا إلى كثير من مسائل وفوائد الأثر العظيم الذي أخرجه البخاري رحمه الله في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الأثر أيها الإخوة مليء بالفوائد والحكم والدلالات والمعاني، قد تكلمنا على كثير مسائله، ولعل من أبرز ما ذكرناه في الأسبوع الماضي والذي أحب أن أؤكد عليه أيضا مرة أخرى في هذا اللقاء ما يتعلق بالحديث عن الخوارج وتعريفهم وبيان منهجهم وبيان صفات الخوارج التي يجب أن يعلمها المسلمون ويعرفوها حتى لا ينخدعوا بهذه الفئة الضالة المنحرفة التي تتكرر كثيرا في كل زمان ومكان ويتجددون على مر الدهور والعصور. فذكرنا ما يقرب من 15 صفة أو أكثر مدللة بالأدلة والوقائع التاريخية، وأيضا مما أحب أن أؤكد عليه وأعيد ذكره في هذه الجلسة ما يتعلق بالحديث عن الكبائر. وقلنا أيها الإخوة إن التعاريف كثيرة جدا في الكبائر، وأوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 60 تعريفا، وذكرنا التعريف المختار، وأيضا بينا أن الأفضل والأحسن هو إعطاء ضوابط وكليات وقواعد عامة في موضوع الكبائر حتى يمكن لكل طالب علم نبيه واعي يعرف بنفسه هل هذا الذنب هو كبيرة أو لا بمجرد تطبيق هذه الضوابط والكليات والقواعد المستخلطة من كثير من النصوص القرآن والسنة. وذكرنا كثيرا من هذه الضوابط، أظن كم 14 أو 15 ضابطا، ووقفنا عند ضابط مهم جدا ذكرناه سريعا في المرة الماضية لكن أعيده الآن، وهو ما يتعلق بالضروريات الخمس. وقلنا إن أي ذنب ومعصية تتعلق بالضروريات الخمس، يعني تؤثر في هذه الضروريات الخمس والكليات الخمس، فهو من الكبائر. وذكرنا أن الكليات الخمس والضروريات الخمس التي اتفق عليها العلماء، بل هي متفق عليها في الشرائع السماوية كلها، أولا الدين، ثم العقل والنفس والعرض والمال، على اختلاف في بعض ترتيب هذه الضروريات، لكن أولها الدين. وقلنا إن أي ذنب يؤثر أو يتعلق وينتهك هذه الضروريات أو شيء منها فإنه من الكبائر. وأمثلنا لكل ضرورية من هذه الضروريات بمثال أو مثالين لتتضح القضية، لكن كان ذلك على وجه السرعة. فأعيد هنا وأقول إن هذا الأمر مهم جدا أيها الإخوة معرفة، لأن هذه الضروريات مما اتفقت عليه الشرائع السماوية والكتب المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، ويجب المحافظة عليها والعناية بها، وهي مدار الشريعة. مدار الشريعة لو لاحظتم في نصوص الشريعة من القرآن والسنة وتطبيقاتها وتصرفات العلماء حتى في كتبهم ومؤلفاتهم، تجدون أن مؤلفاتهم وأن نصوص الشريعة كلها تدور على حفظ هذه الضروريات والكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. ويأتي في المرتبة الثانية بعد الضروريات الحاجيات ثم التحسينيات. فإذا كل ذنب يؤثر ويتعلق بأحد هذه الضروريات فهو من الكبائر، مثل قتل النفس مثلا، مثل الشرك، الشرك كله يتعلق بالدين بضرورية حفظ الدين، قتل النفس بحفظ النفس بالخمر مثلا بالعقل، إلى آخر ما ذكرناه. من الضوابط أيضا المهمة لهذه الكبائر أن أي ذنب فيه إفساد عام وخرق للمصلحة العامة للمسلمين والإسلام فهو من الكبائر. وهذه قاعدة مهمة جدا، لأنها تدخل بعض الأمور المستجدة التي لم تكن سابقا موجودة، مثل المخدرات. ذكرنا هذا، قلنا المخدرات لم تكن موجودة فيما سبق، لكنها من الكبائر المحرمة، لأنها من وجهين: أنها تدخل في مسمى الخمر وما يخامر العقل ويزينه، ثم لأنها تنقض مصلحة عامة من مصالح الدين ومصلحة الأمة ومصلحة حفظ النفس وحفظ العقل. وإذا كان الذنب وسيلة للإخلال بالمصلحة العامة والنفع العام للإسلام والمسلمين فهو من الكبائر ومن الذنوب العظيمة، وبذلك يلحق به بالكبائر كل ذنب أو معصية متجددة تنقض هذا الأصل العظيم. وبذلك نكون قد انتهينا من ذكر جملة من هذه الضوابط والكليات المهمة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها وأن يفهم حق الفهم حتى يميز بين كبائر الذنوب وصغائرها. هنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما استمع إلى قيصر وذكر له بعض الذنوب التي كان قيصر يظن أنها من الكبائر، وذكرنا سبب ذلك في المرة الماضية، وقلنا إن قيصر كان من النجداد وهي فرقة من فرق الخوارج، يعظمون الذنوب صغيرها وكبيرها، بل ويجعلون بعض الذنوب التي هي من الصغائر من أعظم الكبائر. لذلك كان قيصر قد ارتكب بعض الذنوب الصغيرة التي يظن أنها كبيرة بفعل الشحن النفسي الذي كانت الخوارج تشحن بها أتباعها في جعل كل ذنب من الكبائر ومن أعظم الكبائر. فسأل عنها ابن عمر رضي الله عنه فأخبره أنها ليست من الكبائر. ومن من علم ابن عمر وفقه رضي الله عنه أنه دله على الكبائر ما هي. كان ابن عمر بإمكانه أن يقتصر على جواب أنها ليست من الكبائر، لكنه أعطاه فوائد كبيرة وزاده في الإجابة على السؤال حينما أجاب ببيان الكبائر التي عددها ابن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر العظيم. فأول ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه كبيرة الإشراك، كبيرة الإشراك. الشرك أيها الإخوة ضد التوحيد، وهو من أعظم، بل هو أعظم الكبائر، أعظم الكبائر عند الله الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا إذا أتى إليه بها الشرك. ولو لقيت الله عز وجل بكل ذنب خلا الشرك لكنت تحت مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. أما إذا أتاه الإنسان بالشرك فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا. لذلك بعث الله الرسل وأرسل الأنبياء سبحانه وتعالى لإخراج الناس من عبادة العباد ومن الشرك به سبحانه إلى التوحيد وإلى الإسلام. وهذه هي حقيقة دعوة الرسل وحقيقة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحقيقة الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى ونبذ كل ما يؤثر في هذه العقيدة الصافية الخالصة، عقيدة التوحيد. الكلام عن الشرك والإخوة كلام طويل وكلام ذو ذيول كثيرة وفروع كثيرة، لكني أحببت أن أعطيكم مختصرا للحديث عن الشرك بشكل مختصر وموجز عن أبرز ما يمكن أن نتحدث فيه عن الشرك الذي هو مناقض للتوحيد والذي هو الذنب العظيم الذي لا يقبل الله تعالى من عبد صرفا ولا عدلا إذا جاء به. وقد بين الله عز وجل أن المشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلذلك لا بد لكل مسلم أن يكون عنده نبذة مختصرة، ليس يعني بالتفصيل الذي عند في كتب العقائد، لكن نبذة مختصرة تبين له ما هو الشرك. لماذا أقول هذا الكلام الإخوة؟ لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان يعتقد اعتقادا خاطئا أن الشرك هو أن تعبد صنما، يكون أمامك صنم تعبد بالصنم أو تعبد حجر أو شجرا، هذا من الشرك، لكن ليس هو كل الشرك الذي نهى الله تعالى عنه والذي جاء التحذير عنه. كثير من المسلمين لا يعرف ما هي حقيقة الشرك، لذلك بعضهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يهدينا وإياهم ويتوب علينا وعليهم، يقع في الشرك من حيث لا يعلم، لا يعلم أن هذا شرك ولا يعلم أن هذا من صور الشرك. وبعضهم قد يمارس هذه الطقوس أو العبادات أو الألوان من الشرك ويظنها من التوحيد أو يظنها من العبادة. لذلك هذا مختصر مفيد مركز في بيان حقيقة الشرك. فأقول أيها الإخوة، الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. وركزوا معي قليلا أيها الإخوة، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أنواع، شرك في الربوبية، في توحيد الربوبية، شرك في توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ما هو أيها الإخوة؟ ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، إفراد الله بأفعاله. وأعظم أفعال الرب سبحانه وتعالى الملك والخلق والرزق، فهذه من أعظم أفعاله سبحانه وتعالى. فكل أفعال لا يجب أن يوحد الله بها، أن يوحد الله تعالى بها ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. فإذا أول أنواع الشرك الأكبر شرك في الربوبية، شرك في توحيد الربوبية. هذا الشرك الذي في توحيد الربوبية نوعان، شرك التعطيل، يعني تعطل أفعال الله سبحانه وتعالى عن الإيمان بها وعن التصديق بها والاعتقاد بها الجازم له سبحانه وتعالى. وهذا الشرك من أقبح أنواع الشرك أيها الأخوة، من أقبح أنواع شرك الربوبية
هو شرك التعطيل، وهو في الحقيقة شرك فرعون عليه من الله ما يستحق، الذي عطل صفات الربوبية لله عز وجل وأثبتها لنفسه. وما رب العالمين حينما سأل موسى عليه السلام وأنكر ربوبية الله عز وجل على خلقه، فشرك فرعون من أقبح أنواع الشرك. ومن هذا الشرك الشرك في الربوبية أو الشرك التعطيل، هو شرك من هذا الشرك شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل، وأن هذا العالم أقصد لم يزل ولا يزال. هذا شرك في الربوبية، وهو شرك يؤدي إلى تعطيل ربوبية الله سبحانه وتعالى وأفعاله في هذا الكون. ومنه شرك أهل الحلول والاتحاد، ومع الأسف أن هذا الشرك ما زال موجود إلى يومنا هذا، ممن يقول إن الله حل في كل مكان. هذا من شرك التعطيل، من شرك الربوبية الذي يخرج من الملة، نسأل الله العافية. والذي يقول إن الله في كل مكان بذاته، هذا من أعظم أنواع الشرك ومن أقبح أنواع الشرك، وهو شرك أهل الحلول والاتحاد. ومنهم من يقول إن الله اتحد في فلان وعلان، وما زال هذا الشرك إلى يومنا هذا عند غلاة المبتدعة والحلولية والاتحادية. هذا النوع الأول من أنواع شرك الربوبية. النوع الثاني أيها الأخوة من أنواع شرك الربوبية، شرك من جعل مع الله ربا ومدبرا ومصرفا ورازقا، فيسأله من دون الله عز وجل ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى. شرك من جعل مع الله ربا ومدبرا وخالقا ورازقا لهذا الكون، يعتقد في ذات نفسه أن مع الله ربا آخر يرزق ويدبر ويصرف الكون ويفعل ويأمر وينهى وغير ذلك من أنواع صفات الربوبية التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ومن صور هذا الشرك شرك النصارى الذين جعلوا مع الله إلها آخر، وقالوا بالثالوث المعروف والأقانيم الثلاثة. هذا من شرك الربوبية القبيح الذي ابتدعته النصارى، فجعلوا مع الله ربا آخر. ومنه أيضا شرك المجوس القائلين بوجود إله الخير وإله النور، هذا من الشرك بالربوبية القبيح. وأيضا منه شرك من يزعم أن للكواكب والنجوم تأثيرا في الكون، ومن يزعم أن الأرواح لها أيضا تأثير في الكون، أو الأولياء أو أصحاب القبور والأضرحة، فلذلك تجدهم يطوفون بهذا القبور وبهذه الأضرحة ويعتقدون في صاحب هذا القبر أن له تأثيرا في الكون، وأنه قد يرزق وأنه ينفع وأنه يضر وأنه كذا وكذا ويدبر هذا الكون. ومنه الذين يقولون بالأقطار وأن له أثرا في الكون، كل هذا من الشرك القبيح في الربوبية، وهو من شرك من جعل مع الله سبحانه وتعالى ربا ومدبرا وخالقا ورازقا. يجب أن نعرف هذه الأمور أيها الإخوة، لأن هذه الأمور واقعة مع الأسف الشديد واقعة عند بعض المسلمين هداهم الله، يعتقد ببعض هذه الأمور ويظن أنها من التوحيد، أو يظن أنها لا تؤثر في التوحيد، وهي من أعظم، بل هي أعظم ما يؤثر في التوحيد وينقضه ويعارضه، نسأل الله العافية والسلام. إذن باختصار، النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر شرك في الربوبية، في توحيد الربوبية، وهو نوعان: شرك التعطيل ومثل شرك فرعون وغيره. النوع الثاني من الشرك شرك من جعل مع الله ربا ومدبرا وخالقا ورازقا، هذا الشرك في الربوبية. النوع الثاني والإخوة الشرك في توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية ما هو؟ إفراد الله بأفعال الخلق. إفراد الله بأفعال الخلق. ما هي أفعال الخلق؟ العبادة، الصلاة، الذكر، الذبح، النذر، السؤال، الدعاء، هذه لا يجوز أن تكون إلا لله وحده لا شريك، هذا توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي من لم يأتي به حتى لو أتى بتوحيد الربوبية، إذا لم تأتي بتوحيد الألوهية فإنك خالد مخلد في النار نسأل الله العافية والسلام. لا بد من توحيد الألوهية، بل هو التوحيد الذي من أجله فارق النبي عليه الصلاة والسلام مشركي العرب كما هو معلوم، فإن مشركي قريش كانوا يقرون بالربوبية لله عز وجل وأنه الخالق والرازق والمدبر، لكنهم يشركون معه غيره سبحانه وتعالى في السؤال والدعاء والنذر والصلاة وغير ذلك من أنواع توحيد من أنواع العبادة. فتوحيد الألوهية والإخوة من أعظم أنواع التوحيد، وهو من أهمها وأجلها قدرا. هذا التوحيد توحيد الألوهية أيضا حصل فيه الشرك، وهو النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر، وهو الشرك في توحيد الألوهية، وهو أنواع أيها الإخوة ليس نوعا واحدا. الشرك في توحيد الألوهية أنواع: شرك في العبادة والنسك والشعائر، شرك في العبادة والنسك والشعائر، كمن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويسأل غير الله ويستغيث بغير الله ويعبد غير الله ويطوف بغير ما أمر الله ويسجد لغير الله ويركع لغير الله ويفعل أفعال العبادة والنسك والشعائر لغير الله سبحانه وتعالى، يصرفها لغير الله. هذه أنواع العبادة والنسك والشعائر لا تجوز إلا لله وحده، فلا يجوز أن يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا تسأل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتضرع وتدعو إلا الله وحده لا شريك له. فإذا فعلت شيئا من ذلك لغير الله وقعت في شرك الألوهية نسأل الله العافية والسلامة، الذي هو من أخطر أنواع الشرك. لذلك نعرف أيها الإخوة الخطأ العظيم والضلال العظيم الذي يفعله بعض المسلمين اليوم حينما يذهبون إلى القبور والأضرحة فيطوفون بها ويسألون صاحب القبر المدد أو الغوث أو غير ذلك، أو الأولياء أو غير ذلك من أنواع الشرك التي لا أنواع الشرك التي انتشرت عند بعض المسلمين هداهم الله. فيجب الحذر من هذا الأمر، يجب الحذر كل الحذر من هذا الشرك الخطير الذي يودي بالعبد ويعقب توحيده ويجعله في عداد المشركين نسأل الله العافية والسلام. النوع الثاني من شرك الألوهية أو الشرك في الألوهية هو شرك الطاعة، شرك الطاعة. يعني قلت لكم قبل قليل أن بعض الناس يظن أن الشرك فقط أن تعبد صنم أمامك أو حجر أو شجر. لا أيها الإخوة، الشرك أنواع، الشرك أنواع، احذروا انتبهوا. منه شرك الطاعة، وهو اتباع الأولياء أو المعظمين أو الطواغيت في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم والتشريع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا حق لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه غيره. فمن عبد غير الله بالتحليل أو التحريم أو التشريع أو غير ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. ويدل على هذا القصة المشهورة في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حينما استشكل ذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نعبدهم يا رسول الله. حتى عدي بن حاتم كان يظن أن العبادة هي السجود والركوع وغير ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وبين له حقيقة التوحيد وحقيقة هذا الشرك، الشرك شرك الطاعة، قال: أليس إذا أمروكم بأمر اتبعتموه أو امتثلتموه أو نهوكم عن شيء امتثلتموه أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم أو بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني طاعتهم في التحليل والتحريم، يحرمون لكم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ويشرعون لكم أحكاما جديدة وأحكاما لم تكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتبعونهم في ذلك وتعتقدون أن حكمهم أحسن من حكم الله عز وجل وأن شرعهم أفضل من شرع الله، هذا شرك الطاعة. شرك الطاعة وهو من أنواع الشرك في توحيد الألوهية. من أنواع الشرك في توحيد الألوهية شرك المحبة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، هذا الحب الذي يصل إلى أن يكون ندا لله عز وجل، وتحب هذا الطاغوت أو تحب هذا الولي أو غير ذلك كحبك لله عز وجل، فتطيعه فيما يأمرك به أو فيما ينهاك عنه أو تصرف له شيئا من أنواع العبادة، هذا من أعظم أنواع الشرك، وهو شرك المحبة. هذا النوع الثاني أيها الإخوة من الشرك، وهو الشرك في توحيد الألوهية. النوع الثالث أيها الإخوة الشرك في توحيد الأسماء والصفات. الشرك في توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه جمل تحتاج إلى شرح وإلى تعريف، لكن يعني المراد أن نثبت لله عز وجل كل اسم وكل صفة أثبتها له سبحانه بنفسه، أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وننفي عنه سبحانه وتعالى كل صفة نقص نفاها عنه، نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إذن كيف يكون الشرك في الأسماء والصفات؟ يكون بأحد هذين النوعين، إما أن تشبه الخالق بالمخلوق وتمثل الخالق بالمخلوق، هذا من أنواع الشرك في توحيد الأسماء والصفات، فتقول مثلا له يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري أو تمثل صفاته بصفات المخلوقين، هذا من أعظم أنواع الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وقد وقع فيه طوائف من الناس نسأل الله العافية والسلامة، وقعوا في التشبيه ووقعوا في التمثيل، وهذا من أنواع الشرك في أسماء الله وصفات. النوع الثاني الإلحاد في أسماء الله وصفات، هذا من أنواع الشرك في توحيد الأسماء والصفات، الإلحاد في أسماء الله وصفات. والإلحاد في أسماء الله وصفات يكون بأحد أنواع ثلاثة. النوع الأول أن تعطل الصفات وتثبت الأسماء، وتثبت له الأسماء مجردة عن حقيقتها، هذا نوع من أنواع الشرك في توحيد الأسماء، ووقعت فيه طوائف من المسلمين نسأل الله العافية والسلامة، ينفون الصفة عن الله عز وجل ويثبتون الاسم مجردة عن حقيقتها، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أما الصفة وهي السمع والبصر وغير ذلك فهي منفية عندهم وغير مثبتة لله عز وجل. من أنواع الشرك في الأسماء والصفات إنكار الأسماء والصفات مطلقا، ينكر أن يكون لله اسم أو صفة، وهذا وقع فيه الجهمية نسأل الله العافية والسلامة، وهم من أكثر الفرق والطوائف، أنكروا الأسماء لله عز وجل والصفات. من أنواع الشرك في الأسماء والصفات اشتقاق أسماء لآلهتهم من أسماء الله عز وجل، كما اشتقوا العزة من عزيم واللات من الإله وغير ذلك. من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته تحريف النطق بها، تحريف النطق بها عمدا وتعمدا، كما حرف بعض الطوائف، حرفوا استوى قالوا استولى، استولى لكي ليصرفوا صفة الاستواء عن حقيقتها وإثباتها لله عز وجل إلى صفة أخرى، كما قالوا يقولون الرحمن على العرش استوى يعني استولى، ويستدلون في ذلك ببيت نصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهذا يعني يحتاج إلى رد، لكن أنا أعطيكم جمل مختصرة ومركزة في هذا الباب. فإذا من أنواع الشرك والإخوة في الأسماء والصفات والتحريف النطق بها عمدا وتعمدا لتصرفها عن حقيقتها، هذا هو النوع الأول أيها الإخوة من أنواع الشرك، وهو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، وهذا الشرك أيها الإخوة مخرج عن الملة، من لم يتب ويرجع ويعود إلى الله عز وجل وينيب فإن هذا الواقع الذي وقع فيه هو شرك أكبر يخرجه من الملة نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الشرك من الخطورة بمكان، يجب أن نتعلمه وأن نعرفه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، يجب أن نعرف الشر الذي في هذا الشرك الخطير العظيم حتى نتوقع هذا الشرك الذي وقعت فيه فئام من الناس، نسأل الله العافية.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.